بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث حول تفسير السورة المباركة سورة المنافقون، وقلنا أن هذه السورة الشريفة تشتمل على مقاطع ثلاثة. تناول المقطع الأول منها الأبعاد المختلفة لشخصية الإنسان المنافق، كما تناول المقطع الثاني من هذه السورة الشريفة المواقف الأساسية للحركة النفاقية تجاه الدولة الإسلامية والجماعة المسلمة. وفي نفس الوقت القرآن الكريم عندما تحدث عن الأبعاد المختلفة لشخصية الإنسان المنافق في المقطع الأول وعن المواقف السياسية للحركة النفاقية في المقطع الثاني، طبعا القرآن الكريم أيضا حدد الموقف الإسلامي تجاه كل هذه القضايا التي طرحها في المقطعين الأولين من السورة الشريفة. بقي علينا الحديث في المقطع الثالث من هذه السورة الكريمة، والذي يبدأ بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، إلى آخر السورة الشريفة. هذا المقطع اشتمل على آيات ثلاث، تناولت كل آية من هذه الآيات الثلاث موضوعا مستقلا إلى حد ما، كما أن هناك علاقة بطبيعة الحال بين هذه الموضوعات الثلاثة التي تحدثت عنها هذه الآيات الثلاثة، بحيث تشكل أيضا هذه الموضوعات الثلاثة المستقلة إلى حد ما، تشكل بمجموعها صورة متكاملة عن الوضع الذي يريده القرآن الكريم للإنسان المؤمن. هذه الآيات الثلاث هي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. هنا في الآية الأولى يقدم لنا القرآن الكريم توجيها عاما، وهو أن لا يصاب الإنسان المؤمن بحالة الانشغال واللهو بالأموال والأولاد، بحيث تصرفه هذه الأموال والأولاد عن ذكر الله، ويصبح نتيجة انصرافه عن ذكر الله وانشغاله بهذه الأموال والأولاد يصبح إنسانا خاسرا. والآية الثانية يقدم فيها القرآن الكريم توجيها محددا يرتبط بقضية الأموال، وهو الإنفاق في سبيل الله، وأن هذا الإنفاق في سبيل الله ينبغي أن يكون إنفاقا عاجلا، لأن الإنسان دائما يكون في معرض الموت، وبالتالي إذا أراد أن يؤخر هذا الإنفاق إلى وقت آخر لا يستعجل به أو يؤخره إلى ما بعد وفاته، فقد يتعرض هذا الإنسان إلى الندم، حيث يرى نفسه قد انتقل إلى العالم الآخر ومات ورحل من هذه الدنيا ولم يحقق هذا المكسب. وعندما يصيب هذا الندم قد يؤدي به الحال أن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يؤجل موته حتى يصل إلى هذه الفائدة وإلى هذا الربح. هنا القرآن الكريم أيضا يتعرض في الآية الثالثة إلى سنة من السنن التي تحكم حياة هذا الإنسان، وهذه السنة هو أن الله سبحانه وتعالى لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها. الله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس عند موتها ولا يؤخرها عن أجلها. هذه سنة من السنن التي تحكم حياة الإنسان ويشير إليها القرآن الكريم في الآية الثالثة. بعد هذا الاستعراض الموجز لمضمون هذه الآيات نأتي للحديث عن هذه الآيات وعن هذه الموضوعات التي تناولتها هذه الآيات بشيء من التفصيل. فيما يتعلق بالآية الأولى وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هنا نجد أن هناك علاقة واضحة بين هذه الآية، بل بين المقطع الشريف الثالث والمقطعين السابقين، حيث عرفنا من خلال بحثنا في المقطعين السابقين أن أحد العوامل المؤثرة والمهمة التي تؤدي إلى النفاق سواء على المستوى الاجتماعي والسياسي أو على مستوى الفرد هي قضية الأموال وحب الدنيا، قضية عدم الإنفاق والإنفاق، هذه القضايا التي تناولها هذا المقطع. إذن فهذا المقطع الشريف عندما ينتقل من الحديث عن المنافقين إلى الحديث عن هذه الموضوعات الثلاثة التي أشرنا إليها، في الواقع ينتقل ضمن تلك الخطة التي وضعها القرآن الكريم وانتهجها في معالجة قضية النفاق. لأننا قلنا أن أحد الأسس الرئيسية التي تبعها القرآن الكريم في معالجة قضية النفاق هي معالجة القضية الأخلاقية، ومن جملة هذه القضايا الأخلاقية هي قضية الإنفاق في سبيل الله. هذه كانت إحدى القضايا الأساسية. إذن في القرآن الكريم عندما ينتقل من موضوع النفاق إلى هذه الموضوعات ينتقل إلى نقطة تمثل شيئا مهما في معالجة القضية النفاقية، ومن هنا يمكن أن نفهم الارتباط بين هذا المقطع الشريف وبين المقطعين السابقين، حيث تحدث المقطعان السابقان عن قضية النفاق ويتحدث هذا المقطع الشريف عن قضية ترتبط بمنهج الإسلام بمعالجة قضية النفاق، وهي قضية الأخلاقية بشكل عام، وقضية يعني قضية حب الدنيا التي هي القضية الأخلاقية بشكل عام، وقضية الإنفاق بشكل خاص. هذا هو الترابط الذي نفهمه بين هذا المقطع الشريف وبين المقطعين السابقين، كما أن هذا المقطع الشريف أيضا يبين لنا مدى الترابط بين هذه السورة الشريفة وهي سورة المنافقون وبين سورة الجمعة التي سبقتها، حيث أشرنا في بداية تفسير سورة المنافقون إلى أن هذه السورة في الواقع يوجد ارتباط بينها وبين سورة الجمعة، سواء على مستوى ممارسة العبادات حيث تقرأ سورة الجمعة وسورة المنافقون في صلاة الجمعة، وفي يعني يستحب قراءتهما معا في صلاة الجمعة وفي صلوات يوم الجمعة، ليلة الجمعة، صبيحة الجمعة، عصر يوم الجمعة، بالإضافة إلى الترابط المعنوي بين المضمون آية سورة المنافقون وسورة الجمعة. هذا اضطراب المعنوي احد وجوهه وما يذكر في هذا المقطع الشريف، حيث نجد ان هذا المقطع الشريف يتناول الموضوع بشكل يشبه الى حد كبير ما تناولته سورة الجمعة في اخر اياتها، عندما يتحدث القرآن الكريم ايضا عن التوجه الى ذكر الله وترك البيع. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. هنا الامر بالاهتمام بذكر الله والانصراف عن الدنيا وعن البيع الذي يكون مجاله والاموال والاستزادة من الارباح. هنا نجد ايضا خلال المقارنة تشابه بين هذا الموضوع وبين ذلك الموضوع. ثم بعد ذلك أيضا القرآن الكريم يتطرق في سورة الجمعة إلى قضية الالتهاء عن ذكر الله وعن الصلاة وعن إقامة الصلاة مع النبي صلى الله عليه وآله بالتجارة وبالله. إذن فهناك بالواقع نشاهد علاقة بين هذا المقطع الشريف وبين المقطعين السابقين في نفس السورة، يعني في سورة المنافقون، كما أيضا نلاحظ من خلال هذا المقطع العلاقة بين سورة الجمعة، أو بتعبير آخر أحد أوجه العلاقة بين سورة الجمعة وبين سورة المنافقون. في الآية الأولى من هذا المقطع الشريف هنا القرآن الكريم أولا يبدأ بالطلب من المؤمنين أن لا يلتهوا بالأموال والأولاد. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. هنا وقع الكلام فيما بين المفسرين أنه ما هو المراد من ذكر الله، وذكروا احتمالات عديدة في ذكر الله. طبعا من الناحية اللغوية نحن تحدثنا بشكل مفصل عن معنى ذكر الله عندما تعرضنا لهذه المفردة في سورة الجمعة، لكن من الناحية المصداقية، يعني من ناحية ما يراد من ذكر الله على مستوى المصداق في هذه السورة، هناك في سورة الجمعة قلنا أن المراد من ذكر الله هو الصلاة حسب الظاهر صلاة الجمعة، أما هنا فما هو المراد من ذكر الله؟ المفسرون ذكروا احتمالات متعددة، بعضهم قال بأن المقصود من ذكر الله هو التسبيح والتحميد والشكر لله سبحانه وتعالى، بعضهم ذكر بأن المقصود من ذكر الله هو تعظيم الله سبحانه وتعالى بذكر صفاته الحسنى، بعضهم قال بأن المقصود من ذكر الله هو الصلاة إتيان الصلاة، بعضهم قال أن المقصود من ذكر الله إتيان الطاعات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، سواء كانت صلاة أو حجا أو زكاة أو صوما أو ذلك من الطاعات. بعضهم حدد ذكر الله بالجهاد، وهكذا نجد أن المفسرين يذكرون مصادر ومفردات متعددة لعنوان ذكر الله. وإذا أردنا أن نكون ونحن ومدلول هذه الآية بشكل عام، يمكن أن نقول بأن المقصود من ذكر الله كما هو ظاهر من هذه الآية الشريفة هو أن يكون الإنسان ذاكرا لله سبحانه وتعالى بلسانه وبقلبه، بحيث يكون هذا الإنسان مستشعرا لحضور الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يكون المقصود من هذه الآية الكريمة هو أن لا يكون الاشتغال بالأموال والأولاد موجبا لأن ينصرف الإنسان عن أن يستحضر الله سبحانه وتعالى وأن يذكر الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الذكر ذكر لساني كما هو الحال في التسبيح والتحميد والشكر وتعظيم الله سبحانه وتعالى بذكر صفاته الحسنى، أو كان هذا الذكر ذكر عملي بأن يقوم الإنسان لله سبحانه وتعالى مصليا أو أن يصوم هذا الإنسان أو أن يحج هذا الإنسان أو كان هذا الذكر ذكر القلب بحيث يكون دائما هذا الإنسان مستشعرا بوجود الله سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هنا عندما يكون هذا الإنسان مستحضرا لله سبحانه وتعالى يحصل في قلبه السكينة والاطمئنان. هنا المقصود من ذكر الله هو الأعم والأشمل لكل هذه المصادق. ومقصود الآية الشريفة هو أنه لا ينبغي هذا الإنسان أن يغرق في الدنيا ويلتهي بالأموال والأولاد بحيث ينسى الله سبحانه وتعالى. وهنا أيضا توجد عندنا مفردة أخرى وقع فيها الكلام, وأنه في قوله تعالى ومن يفعل ذلك, أنه ما هو المراد من اسم الإشارة في ذلك. بعضهم قال بأن المقصود من اسم الإشارة هو أن ينصرف هذا الإنسان عن انفاق الأموال, عدم إعطاء هذه الأموال. وبعضهم ذكر بأن المقصود من ذلك من قوله تعالى ومن يفعل ذلك يعني من يفعل الالتهاء بالأموال والأولاد عن ذكر الله. والظاهر هو هذا المعنى الثاني, حيث أن المصب الحديث في هذه الآية الشريفة, مركز الحديث في هذه الآية الشريفة هو أن لا يلتهي هذا الإنسان بالأموال والأولاد عن ذكر الله. هذا أيضا هو نصب الحديث ومركز الحديث في هذه الآية, وبالتالي فذلك نرجعه إلى هذا الموضوع, وهو أن لا يلتهي هذا الإنسان بالأموال والأولاد عن ذكر الله. والخسران هنا في هذه الآية الشريفة وقوله تعالى ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هنا أيضا وقع الكلام فيما بينهم بأنه ما هو المقصود من الخسران. بعضهم أيضا ذهب نفس المذهب الذي ذهبه في تفسير ذكر الله, يعني أخذ يذكر مجموعة من مصادق الخسران الذي يتعرض إليه الإنسان في هذه الدنيا أو يتعرض له الإنسان في الآخرة, وألوان العذاب الذي يتعرض له الإنسان في الآخرة. الظاهر من المقصود من الخسران هو المعنى أيضا الأعم والأشمل والذي أشير إليه في الآيات الكريمة في مختلف السور القرآنية, حيث هناك في مختلف السور القرآنية أشير إلى أن هناك تجارة بين الله سبحانه وتعالى والإنسان. هذه التجارة مؤداها هو أن يقدم هذا الإنسان ما عنده من أموال من أولاد من جهد من نفس, أحيانا يقدمها من أجل الله وفي سبيل الله, وفي مقابل ذلك الله سبحانه وتعالى يعطيه جزاءه وأجره في الآخرة, حيث يدخله الجنة ويعطيه الدرجات العالية في الآخرة. والإنسان الذي يدخل في هذه التجارة ويتبع هذا المنهج يكون في نظر القرآن الكريم إنسانا رابحا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأيضا في مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم, تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم, تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. هنا في الواقع القرآن الكريم يفترض أن هناك تجارة بين العبد وبين الإنسان, وأن هذه التجارة فيها جانب الربح وهو الإتيان بالأعمال الصالحة, الإتيان بذكر الله كما ذكرنا بهذا المعنى الواسع, أن يذكر الله سبحانه وتعالى بلسانه بعمله أن يكون مستحضرا لله سبحانه وتعالى بقلبه، فتكون هذه التجارة تجارة رابحة. وهناك أيضا تجارة خاسرة عندما يتخلى الإنسان عن ذكر الله ويصبح هذا الإنسان إنسانا منشغلا بالدنيا وملذاتها ويقتصر في حياته على الدنيا، هذا الإنسان يكون إنسانا خاسرا. وذلك لأن التقييم الحقيقي للقرآن الكريم لحياة الإنسان هو أن حياته إنما هي حياة طويلة خالدة، والأصل في هذه الحياة إنما هي الآخرة، تلك هي الحياة الحقيقية، الدار الآخرة هي الحيوان كما يعبر القرآن الكريم. وأما هذه الحياة الحياة الدنيا فهذه الحياة محدودة، حياة غرور لهو ولعب، وبالتالي لا يمكن أن تحقق الربح لهذا الإنسان. فعندما يقوم الإنسان بتعويض حياته الدنيا بالآخرة يكون رابحا، والعكس هو العكس، يعني يكون خاسرا. وهناك المزيد من التوضيح لهذا الأمر عندما نتعرض إلى دور المال والولد في هذه الحياة الدنيا والنظرية الإسلامية في هذا الدور، وهذا ما سوف نتناوله إن شاء الله في الدرس الآتي. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.